بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى خلال شهر رمضان المبارك.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس، وهو المجلس السابع بالتعليق على كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للنووي رحمه الله. ووصلنا اليوم في فصل في حرص المعلم على تعليم طلابه، ولا الذي قبله؟
لا، هذا المعلم طالب القرآن. قرأنا الذي قبلنا
في نصح المعلم لطالب القرآن وإكرامه. نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن حضر واستمع. قال المصنف رحمه الله: فصل في نصح المعلم لطالب القرآن وإكرامه. وينبغي أن يبذل لهم النصيحة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم.
نعم، وهذا الذي ينبغي على المتعلمين، هذا الذي ينبغي على المتعلمين عامة، وهي النصيحة فيما بينهم، وخاصة سيكون بين المعلم وبين من؟ وبين طالبه. فينبغي للمعلم أن يبذل لهم النصيحة، فإذا رأى من طالبه تقصير فإنه ينصحه ويذكره ويتعاهده كذلك كما سيأتي معنا. وعلى الطالب ألا يتحسس من نصيحة الشيخ له، وأعلم أن إذا أعلم رحمك الله أنه إذا نصحك الشيخ أو تعاهدك ببعض النصائح أو ببعض الكلمات، فاعلم أنه قد رأى فيك الخير وتوسم فيك الخير، فبما أنه توسم فيك الخير فإنه يريدك أن تكون أفضل مما أنت عليه. فينبغي على طالب العلم أن يفرح بماذا؟ أن يفرح بنصائح وبتوجيهات شيخه، وأن ينتبه لما يقول، وأن يحاول أن يعدل ما رآه الشيخ فيه. وهذا لدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم. ومر معنا كلمة ينبغي، ماذا قلنا في كلمة ينبغي؟ ها نواف.
تأتي أحيانا بمعنى يستحب، تأتي بمعنى الوجوب.
تأتي بمعنى، أحسنتم. نعم،
أحسن الله عليكم. ومن النصيحة الله تعالى ولكتابه إكرام قارئه وطالبه، وإرشاده إلى مصلحته، والرفق به، ومساعدته على طلبه بما أمكن،
أي مساعدته بالبذل، أن يبذل ما في وسعه وما يحتاج إليه من مساعدة وما يحتاج إليه من عون، فيبذل الشيخ ما في وسعه لهذا. لكن لا يكون الطالب حضوره لمثل هذه المجالس، لمجالس كتاب الله عز وجل أو مجالس العلم الشرعي، من أجل أن يأخذ من لعاع الدنيا من شيخه، أو كل مرة يا شيخ أنا أحتاج كذا، أنا أحتاج مال، أنا أحتاج كذا، أنا أحتاج، لا ما ينبغي. نعم إن كنت محتاجا وكذا ما في بأس، ما في بأس أن تذهب وتخبر شيخك وكذا، وشيخك سينظر، سينظر لك وسيبحث لك إن شاء الله. لكن لا يكون الهدف من جلوس الطلبة من أجل عائد الدنيا، فإذا لم يجدوا منها شيئا تركوا هذه المجالس. نعم
أحسن الله عليكم. والرفق به ومساعدته على طلبه بما أمكن، وتألف قلب الطالب، وأن يكون سمحا بتعليمه في رفق متلطفا به ومحرضا له على التعلم.
وهذا الكلام ليس فقط لمعلم القرآن، لمعلم القرآن ولمعلم أيضا العلم الشرعي ينطبق عليهما، ينطبق على معلم القرآن وعلى معلم الشريعة كذلك. فينبغي له أن يتلطف بهؤلاء الطلبة، أن يتألف لقلوبهم، أن يكون سمحا رفيقا متلطفا بهم، كذلك أن يذكرهم بالتعلم وبفضل التعلم وبالأجر المترتب على التعلم، كذلك يحاول بقدر المستطاع أن يفهم التلميذ، وإن لم يفهم التلميذ أو التلميذ واحتاج إلى إعادة فإنه يعيد له إن استطاع مرة ومرتين. وهذا ورد عن الشافعي أيضا أنه قال وددت أني أعيد لطالبه، أو كما في بعض القصص أنه قال لو طلبت 20 مرة لا أعدت لك. وهذا هو من حسن ماذا؟ من حسن تعليم المعلم للطالب وللتلميذ. ولنا في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ذهب وصلى ثم ماذا؟ عاد، قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، رجع وعاد، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال يا رسول الله لا أحسن غيرها فعلمني، فعلمه صلى الله عليه وسلم. هذا هو التعليم، هذا هو التعليم، يكون برفق. فإن الطالب أو السائل أو المتعلم عندك كالمريض وأنت كالطبيب، هو كالمريض وأنت كالطبيب، فعالجه المعالجة الحسنة بحيث أنه لا ينفر منك. نعم
أحسن الله عليكم. وينبغي له أن يذكره فضيلة ذلك ليكون سببا في نشاطه وزيادة في رغبته، ويزهده في الدنيا، ويصرفه عن الركون إليها والاغترار بها، ويذكره أن الاشتغال بالقرآن وسائر العلوم الشرعية هو طريقة الحازمين وعباد الله العارفين، وأن ذلك رتبة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
نعم، ويبين له الفضائل التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم للعلم ولأهل العلم ولمجالس العلم. والله يكفيك يا طالب العلم ويا من تجلس لحلقات الذكر ولحلقات كتاب الله عز وجل وللتعلم الشرعي، يكفيك أنك جالس مع من؟ مع الملائكة. أنت من الأقوام الذين يجلسون مع الملائكة، هذه نعمة عظيمة. ويكفيك أن الملائكة تضع لك ماذا؟ أجنحتها. الملائكة ما وضعت أجنحتها لا للتجار ولا للملوك ولا للأمراء ولا للوزراء ولا لأصحاب الجاه ولا لأصحاب الأنساب، لا، ما وضعت أجنحتها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا لمن؟ إلا لطالب العلم. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله أن من مات وهو يطلب العلم فهو من حسن الخاتمة، من مات وهو طالب للعلم فهو من حسن الخاتمة. كيف ذلك؟ هل يموت في حلقة الذكر؟ لا، ليس المقصود ذلك. المقصود لو مت حتى وأنت على فراشك في بيتك، ولكنك من الحريصين على مجالس العلم، فأنت تعتبر في حسن ماذا؟ خاتمة. لأنك أنت تجلس لطلب العلم بعد المغرب بعد العشاء يوم في الأسبوع يومين ثلاثة على حسب استطاعتك. إذن أنت من المداومين لطلبة العلم، فإن وافتك المنية على هذا فتكون ممن حسنت خاتمته، نسأل الله من فضله. نعم
أحسن الله عليكم. وين بغي أن يحنو على الطالب؟
أن يعطف عليه، أن يعطف على الطالب وأن يشفق على الطالب، مثل هذه الكلمات. نعم
أحسن الله عليكم. ويعتني بمصالحه كاعتنائه بمصالح نفسه ومصالح ولده.
نعم نعم، وهذا والله لأن الطالب قد يكون حسن من حسنات المعلم، لأن الطالب قد يكون حسنة من حسنات المعلم، بل قد يكون الطالب خير لمعلمه من ولده، قد يكون الطالب خير لمعلمه من ولده، بل قد يكون للطالب فضل على معلمه، فإن بعض الطلاب لهم فضل على المعلمين بأنهم ينشرون علم شيخهم، بل إن في بعض الكتب أو في بعض السير أو في بعض كلام أهل العلم أنهم قالوا أن بعض المشايخ لم يعرفوا إلا بطلابهم، فإذا ذكر الطالب ذكر الشيخ، ومثلوا بأن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إذا ذكر تذكر الناس من؟ السعدي، وإذا ذكر الشيخ حافظ حكمي تذكر الناس من؟ القرعاوي رحمه، وهكذا. بل قيل مرة لشيخنا الشيخ النجمي رحمه الله الشيخ أحمد، قال له أحد المشايخ، قال له يا شيخ والله إني أحبك أكثر من أبي، قال الشيخ والله إني أحبكم أي طلاب العلم أكثر من أبنائي. فهذا هو الذي قاله النووي، ويعتني الشيخ بمصالحه كاعتنائه بمصالح نفسه ومصالح ولده، أي يعتني بالطالب وبمصالح الطالب كاعتنائه بمصالح نفسه ومصالح ولده. نعم
أحسن الله عليكم. ويجري المتعلم مجرى ولده في الشفقة عليه والاهتمام بمصالحه والصبر على جفائه وسوء أدبه ويعذره في قلة أدبه في بعض الأحيان، فإن الإنسان معرض للنقائص لا سيما إذا كان صغير السن.
نعم، وهو لم يأتي لأن صغير السن يحتاج إلى تربية وتعليم، ولا لا؟ صغير السن يحتاج إلى تربية وتعليم وصبر وتوجيه وتلطف، وأن يحنو عليه وأن يرشده إلى الطريق السليم الطريق المستقيم، هذا للصغير السن. وكذلك طالب العلم إنما أتى، أو طالب العلم إنما أتى لطلب العلم لأنه في الأصل ماذا؟ يريد أن يتعلم. إذن أتى وهو ماذا؟ وهو جاهل. وإذا كان هو جاهل إذن سيصدر منه بعض الأخطاء أو لا يصدر؟ سيصدر له منه بعض الأخطاء. فلهذا تجد أن الشيخ لابد أن يصبر على ماذا؟ على ما يبدر من طالبه، ويوجهه التوجيه السليم، ويبين له هذا البيان. ولنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، على طالب العلم أن يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يتعامل مع الأعراب عندما يأتون إليه، لا ينادونه برسول الله بل يا محمد، والآخر الذي يقول اعطني من هذا المال فإنه ليس مالك ولا مال أبيك ولا مال أبيك، والآخر كذا والآخر كذا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبر على ماذا؟ يصبر على معاملتهم ويبين لهم ويرشدهم، وهذا الذي يكون من المعلم. نعم وكذلك أنت يا طالب العلم، ليست الكلام فقط للشيخ، أنت أيضا يا طالب العلم، أنت قد ترى المنكر ولا لا؟ سواء كنت من الرجال أو من النساء، ترى المنكر أمامك تريد أن تنكر المنكر، لابد أن تستخدم هذا، لأن هذا الذي وقع في المنكر قد يكون جاهلا وقد يكون ماذا؟ عالما. فأنت كيف تنصحه؟ لابد أن تترفق به، أن تترفق به وتنصحه باللين وبالحكمة وبالموعظة الحسنة، لعل وعسى أن يقبل منك. الهدف منك أن يتغير المنكر في وقتك، أم الهدف هو البلاغ؟ الهدف منك البلاغ، بلغ. الهدف منك إنكار المنكر، وليس مشروطا من إنكار المنكر أن يتغير المنكر في الحال، هذا ليس شرطا، ليس شرطا. أنت بلغت أن هذا منكر، يا أخي هذا منكر واتق الله وكذا، جزاك الله خير وفقك الله، قال لك اذهب، قال لك لا تتدخل فيه، قال لك كذا، سبك شتمك، الذي عندك أمرت من الله بلغت به، اذهب. النتيجة ليست من مسؤوليتك، إنك لا تهدي من أحببت، ولا تنتظر النتيجة في الفور، لا، قد تأتي النتيجة بعد يوم، وقد تأتي بعد يومين، وقد تأتي بعد شهر، وقد تأتي بعد سنة. النتيجة قد لا تراها أنت، النتيجة قد يراها غيرك. قد تنصح رجل بالصلاة وتذهب من هذا الحي، أو تنقل أو تموت، والرجل يأخذ بنصيحتك من بعد أسبوع ويحافظ على الصلاة. الناس لا تعلم أنك أنت الذي نصحته، لكن الله يعلم، وقد وضعت لك في موازين حسناتك. فهذا الذي ينبغي، سواء من الشيخ أو من طالب العلم. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير، وأن يكره له ما يكره لنفسه من النقص مطلقا. فقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
نعم، وهذا واضح الحديث ومر معنا كثيرا. نعم،
أحسن الله عليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أكرم الناس علي جليسي، الذي يتخطى الناس حتى يجلس إليه، لو استطعت ألا يقع الذباب على وجهه لفعلت. وفي رواية: إن الذباب لا يقع عليه فيؤذيني.
وهنا فيه الحديث ابن عباس، أو أثر ابن عباس رضي الله عنه، يقول: أكرم الناس علي جليسي، الذي يتخطى الناس حتى يجلس إلي، لو استطعت ألا يقع الذباب على وجهي لفعلته. أي أن هذا الجليس هو محسن إليك، هذا الجليس هو محسن إليك بأنه جلس إليك لتعلمه الشرع، أو لتقرئه كتاب الله عز وجل، فهو محسن إليك. فلهذا ابن عباس، أو أثر ابن عباس، أي أنه يحب هذا الطالب ويفرح بجلوس الطالب إليه. وفي رواية: إن الذباب ليقع عليه فيؤذيني. وهذا كما قيل في هذا السند فيه مجاهيل، لكن المعنى يكون صحيحا. نعم،
أحسن الله عليكم. وينبغي أن لا يتعظم على المتعلمين، بل يلين لهم وتواضع معهم، فقد جاء في التواضع لأحد الناس أشياء كثيرة معروفة، فكيف بهؤلاء الذين هم بمنزلة أولاده، مع ما هم عليه من الاشتغال بالقرآن، مع ما لهم عليه من حق الصحبة وترددهم إليه.
نعم، فالمعلم، وخاصة معلم القرآن أو معلم الناس الخير، إذا كان عنده جلساء أو عنده طلاب، فعليه أن ماذا؟ أن يكرمهم، وأن يراعي مشاعرهم، وأن يسأل عن أحوالهم، ويتفقد شؤونهم، وأن يواسيهم في مصائبهم، ويقف إلى جانبه إذا احتاجوا إليه، فيكون معهم في فرحهم، ويكون معهم في حزنهم، وهكذا، وإن احتاجوا إلى شيء يكون معهم. فهذا هو الذي ينبغي على المعلم مع طلابه، وأن يدافع عنهم إن احتاج إلى الدفاع عنهم، فهذا الذي ينبغي على المعلم مع من؟ المعلم مع طلابه، أن يلين لهم ويتواضع معهم، كما ذكر النووي رحمه الله في هذا الكلام. نعم،
أحسن الله عليكم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه.
نعم، وهذا الحديث معناه صحيح، ولو أن بعض أهل العلم ضعف هذا الحديث، لأن في سنده رجل متروك، كما ذكر هذا في الكامل وكذلك في تخريج الإحياء العراقي، ولكن معناه أيضا صحيح. نعم،
أحسن الله عليكم. وعن أيوب السختياني رحمه الله تعالى: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله عز وجل.
وقال أهل العلم أن هذا الأثر صحيح، قال بعض أهل العلم أن هذا الأثر صحيح، والمراد به ماذا؟ إذلال النفس والتواضع. ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله عز وجل، كما عند ابن أبي شيبة والبيهقي والآجر في أخلاق العلماء. فإن لم يتواضع العلماء فمن الذين يتواضعون؟ ولهذا قال أهل العلم: أكثر الناس علما أشدهم تواضعا، أو ماذا؟ أو قال: أكثر الناس تواضعا أكثرهم علما، أو كما قالوا. فلهذا كلما وجدت أهل العلم عندهم من العلم الكثير، كلما وجدت التواضع من سماتهم ومن صفاتهم ومن أخلاقهم. فينبغي على طالب العلم كذلك، وعلى الشيخ وعلى معلم الناس الخير، أن يتواضع، فهو خلق لا بد منه. نعم،
أحسن الله عليكم. فصل في تأديب المتعلم بالآداب السنية. وينبغي أن يؤدب المتعلم وينبغي أن يؤدب المتعلم على التدريب.
يقول: فصل في تأديب المتعلم بالآداب السنية، أي المقام الرفيع والآداب ذات الشأن العالية، الأخلاق الفاضلة، حتى يكون في مقامه رفيعا ويكون ذا شأن. نعم،
أحسن الله عليكم. وينبغي أن يؤدب المتعلم على التدريج بالآداب السنية والشيم المرضية ورياضة.
قال: على التدريج. وينبغي أن يؤدب المتعلم على التدريج، وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل أمراء أو أرسل المعلمين يعلمون الناس في اليمن أو في المدينة أو في غيرها، يأمرهم بالتدرج، يأمرهم بالدعوة إلى التوحيد، ثم بعد ذلك إلى الصلاة، ثم بعد ذلك إلى الزكاة، وهكذا. فإن قبلوا منك فأمرهم بالصلاة، فإن قبلوا ذلك فأمرهم بكذا. هذا هو التدرج. وينبغي للشيخ أن يتدرج مع طلابه حتى يستفيدوا، فإن طالب العلم إن لم يتدرج في العلم فإنه لا يستفيد. نعم، قد يأخذ شيئا من العلم أو شيئا من المعاني أو شيئا من الفوائد، لكنه لا يعتبر طالب علم مؤصل تأصل بالتدريج في كتب أهل العلم. وهذا الذي كان عليه السلف. وقال جندب ابن عبد الله رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا، كما عند ابن ماجه. وهذا هو التدرج. ولهذا سمي العلماء بالعالم الرباني. لماذا؟ لأنه يبدأ بصغار العلم قبل كباره. نعم، فهذا هو، لا بد من التدرج في الطلب. نعم،
أحسن الله عليكم. ورياضة نفسه بالدقائق الخفية، ويعوده الصيانة في جميع أموره الباطنة والجلية.
نعم، أي أن يكون ظاهره مثل باطنه، أن يكون الظاهر مثل الباطن، وهذا للشيخ وللطالب، للشيخ وللطالب. فينبغي على الشيخ وينبغي للشيخ وينبغي للطالب أن يكون ظاهره مثل باطنه، ولا يروك الناس تأمر الناس بالبر وتنسى نفسك. لا، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ لا، لا تأمر الطلاب، لا تأمر الطلاب بفعل كذا وكذا وكذا وابتعدوا عن كذا وأنت تقع فيه. فإن الطالب إذا رآك تحذر من المنكرات ويراك تقع فيها فإنه لا يأخذ منك بعد ذلك. فاحذر، فاجعل ظاهرك مثل باطنك بقدر ما تستطيع. نعم،
أحسن الله عليكم. ويحرضه بأقواله وأفعاله المتكررات على الإخلاص والصدق وحسن النيات.
نعم، ويحرضه بأقواله وأفعاله، أي أن تكون قدوة حسنة، أن تكون قدوة حسنة. فإن الطالب قد يقلد شيخه، قد يقلد شيخه، بل إن من بعض الطلاب من شدة ملازمته لشيخه أصبح يقلد حتى صوته أو طريقته في التدريس. فأنت قدوة، والقدوة نوع من أنواع التربية، سواء من الشيخ لطلابه أو من الأب لأبنائه. فإن الأبناء يقلدون الأب، فإذا رأوا الأب، فإذا رأوا أباهم يصلي يذهب إلى المسجد فإن الأولاد يذهبون معه. كذلك إذا رأوك تصلي النافلة في المنزل فإنهم يقلدونك في الصلاة، إذا رأوك تقرأ القرآن يقرؤون القرآن، وإذا رأوك تلعب ماذا يفعلون؟ يلعبون. وإذا رأوك تسب وتشتم سبوا وشتموا. فإذا كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل البيت ماذا؟ كلهم الرقص. فيحذر، يحذر ولي الأمر أو الأب أو الأم، فإنهم يربون بالقدوة دون أن يشعروا. أنت لا تقول للأبناء قلدوني، لا، هم يقلدونك دون أن تتكلم، يقلدونك دون أن تتكلم. نعم،
أحسن الله عليكم. ومراقبة الله تعالى في جميع اللحظات، ويعرفه أن بذلك تنفتح عليه أبواب المعارف، وينشرح صدره ويتفجر من قلبه ينابيع الحكم واللطائف، ويبارك له في علمه وحاله،
ويبارك
أحسن الله عليكم، ويبارك له في علمه وحاله، ويوفق في أفعاله وأقواله.
نعم، نأخذ هذا الفصل ونقف، تفضل.
أحسن الله عليكم. فصل في حكم التعليم. تعليم المتعلمين فرض كفاية، فإن لم يكن من يصلح له إلا واحدا تعين عليه.
نعم، وهذا من قوله، وهذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وكذلك إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فكذلك يا أحبة، تعلمون أن الله عز وجل أعلى مكانة أهل العلم والعلماء، وأن الذي يعلم الناس له أجر عظيم عند الله عز وجل. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النمل في جحرها ماذا؟ وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. وهذا للعالم ولطالب العلم الذي يطلب ما فيه نفع وخير للناس. فينبغي للمرء إذا هناك من كفاك من العلم الحمد لله، كفاك هناك من كان في منطقتك أو في حيك كفاك وعلم الناس، الحمد لله اتركه. وإن لم يكن هناك من يعلم فإنه يكون متعينا عليك، قد يكون واجبا عليك، يكون واجبا واجبا عليك. فالإنسان يشتغل بطلب العلم، ولهذا طلاب العلم قد يحدث بينهم تنافس في الطلب، ولكن كما مر معنا قد يكون هناك من هو متفوق، كما في القرآن تجد هناك من حفظ القرآن كاملا ومن حفظ نصفه ومن حفظ ثلثه، هناك فرق. فعلينا أن نقدم من أقرأهم لكتاب الله، نقدمه، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة إذا كان عنده ماذا؟ إذا عنده فقه. كذلك في العلم، فإن الطلبة يتميزون ويتفاضلون في العلم، فإن الطالب إذا رأى أخاه الطالب الآخر قد فاقه في العلم وقد اجتهد لا يحسده، بل يفرح أن هذا سيغطي مكان وسيغطي ثغرة في الإسلام أو في بلده، يفرح ويعينه إذا أراد الإعانة، افرح أن هذا ما شاء الله أصبح عنده علم وقد يدرس أو قد يعلم أو قد يسأل. فإنه قد يأتي شخص ويسأل طالب العلم، فطالب العلم المتمكن عنده من العلم فأجاب هذا السؤال أو بيّن له ما في الكتاب من مسألة، لا نحسده ولا نبدأ نتهمه بالتصدر ولا نبدأ نكيل له بالكلام في ظهره أو هذا يحب التصدر، هذا لا، ما هو ما تصدر، ولكن سئل عن مسألة في كتاب وهو قد ضبطها فقال أنا سمعت شيخي أو قال العالم الفلاني كذا وكذا، أدى هذا الشيء إذا كان ممن من أهله. أما الذي يريد أن يتصدر وأن لا، هذا ينتبه له وينصح ويبتعد عن هذا، عن هذا المجال. نعم
أحسن الله عليكم. فإن لم يكن من يصلح له إلا واحدا تعين عليه، وإن كان هناك جماعة يحصل التعليم ببعضهم فامتنعوا كلهم أثموا، وإن قام به بعضهم سقط الحرج عن الباقين.
وهذا الذي قلته أنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، إذا لم يقم به من يكفي فأصبح واجب في حق الجميع، أصبح واجب في حق الجميع. وإياك أن يكون عندك الورع البارد، الناس بحاجة إلى تعليم لأمور دينهم وأنت تقول لا لست أهلا لذلك أنا كذا، وأنت عندك من العلم ما أعطاك الله عز وجل، لا، هذا ورع بارد. إذا لم تعلمهم أنت صاحب العلم الصحيح فسيعلمهم من؟ غيرك. إذا لم تكن أنت صاحب السنة قد بدأت تعلم الناس فإن غيرك ينتظرهم وسيعلمهم، ولن يعلمهم العلم الصحيح ولن يعلمهم السنة الصحيحة، بل قد يجرفهم ويجعلهم قد انحرفوا عن السنة وعن الطريق الصحيح وأنت تتفرج، لا. فهنا يكون عليك ماذا الحكم؟ يكون التعليم عليك واجب. نعم
أحسن الله عليكم. وإن طلب من أحدهم فامتنع فأظهر الوجهين أنه لا يأثم لكنه يكره له ذلك إذا لم يكن له عذر.
نعم، قال إن لم يأثم لكنه ماذا؟ لكنه يكره له ذلك إذا لم يكن له عذر. قال وإن طلب من أحدهم فامتنع، أي طلب منك أن تعلم، فأظهر الوجهين أي هل تأثم أو لا تأثم. قال يقول النووي أنه لا يأثم ولكنه يكره له ذلك إذا لم يكن له ماذا؟ إذا لم يكن له عذر، بل عليك أن ماذا؟ أن تعلم، لنص الآية التي مرت معنا، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فإذا لم تبين لهم وتعلمهم، أتى إليك رجل وقال لك إني لا أحسن الصلاة فعلمني، تمتنع؟ أتى إليك رجل وقال إني أذبح لغير الله هل يجوز فعلي؟ تمتنع؟ لا، وجب عليك أن ماذا؟ وجب عليك أن تبين إن كان عندك ماذا؟ علم. أما إن لم يكن عندك علم فاترك التعليم واترك التصدر، فإنه ليس لك، فإن ضررك أكثر من ماذا؟ من نفعك. فإن ضررك أكثر من نفعك. وأدب الناس، علم الناس كيف يتواصلون مع المشايخ ومع العلماء، علمهم. أنت لست معلما، لكن علمهم أيضا. لا تجعل نفسك من المستقبلين للرسائل، رسائل الأسئلة، تجده يجمع الأسئلة عنده في الواتساب، ثم بعد ذلك: يا شيخ جاني سؤال، يا شيخ ثاني سؤال، جاك سؤال لماذا أتاك السؤال؟ هذا السؤال لماذا سألوك؟ ضع لنفسك علامات استفهام، لماذا اختاروك أنت؟ يعني علمهم أن هذا لا ينبغي. علم السائل، قل له هذا ما ينبغي، إلا إذا كان السائل يريدك أن تسأل من؟ المشايخ. قد يقول ما عندنا مشايخ، لكن اسأل شيخك في الدرس، أو اسأل شيخك ورد عليه، هذا ما في بأس، هذا ما في بأس، هذا إذا كان أتى إليك. لكن لست أنت الذي تذهب، ما تذهب وترسل أي اللي عنده أسئلة يرسل لي على الواتساب وأنا أسأل، لا ليس هذا. لكن إن رسلك رجل أو قال لك اسأل لي، هذا ما في بأس، اسأل شيخك، ارسل له، أو إذا قبلته قل له، هذا ما في بأس، بل لك أجر أيضا، لك أجر، وأيضا تربيه، تقول له أبشر أنا سأسأل المشايخ وأرد لك إن شاء الله. سألك قال يا شيخ إيش حكم كذا، قل له أنا لست شيخا، اسأل المشايخ، والله أنا ما أعرف، قل هذه أرقام المشايخ، وخاصة الأرقام التي انتشرت ورضي المشايخ بأنها تنتشر، هذا ما في بأس. لكن الإنسان بقدر المستطاع يبتعد عن التصدق، إلا إذا ماذا؟ إلا إذا احتج إليه. لعلنا نقف عند هذا الفصل ونكمل غدا إن شاء الله، ولا نأخذ هذا الفصل آخر فصل ونقف.
أحسن الله عليكم. فصل في حرص المعلم على تعليم طلابه. يستحب للمعلم أن يكون حريصا على تعليمهم، مؤثرا لذلك على مصالح نفسه، موثرا لذلك على مصالح نفسه الدنيوية التي ليست بضرورية.
نعم، وهذا الذي ينبغي له. فأنت تجد العلماء، قد تجد العلماء لما تقرأ في سير السلف الصالح، الصحابة والتابعين أو من تبعهم، أو بعض علماءنا في العصر الحالي، أنه قد فرغ نفسه للتعليم، بل يترك ماذا؟ يترك بعض مشاغله الدنيوية من أجل أن يعلم الناس. لكن هنا قال التي ليست بماذا؟ ليست بضرورية. أما إذا كان هناك شغل ضروري معه أو مع أهله، أو مما يدخل على أهله بعض المال حتى يقتاتون منه، فهذا الذي ينبغي للشيخ أيضا أن يشتغل به، ومع ذلك يشتغل أيضا بماذا؟ يشتغل بالتعليم. ولكن انظر لكم من المشايخ من يفرغ نفسه للتعليم، بل قد يؤخر أشغاله ويؤديها بعد أن يؤدي ماذا؟ أن يؤدي الدرس. فتجد الطالب قد يحضر وينتهي ثم يذهب، قد يذهب هذا إلى بيته، أو يذهب مع أصحابه إلى مجلس أو كذا، وتجد الشيخ بعد أن ينتهي يذهب لينتهي من ماذا؟ من أشغاله التي ينبغي كان المفروض أن ينتهي منها من قبل، ولكنه أجلها من أجل أن يعلم ماذا؟ أن يعلم الناس. فلهذا طالب العلم أن ينتبه لمثل هذه الأمور، وأن يقدر هذا الفعل للعالم وللشيخ، وأن يحترمه وأن يسمع كلامه كذلك. وإنه والله مما يحزن القلب عندما يأتي الشيخ أو العالم ويعلم الناس في أبواب الفقه مثلا، أو بما أن نحن في شهر رمضان، يعلمهم بمبطلات الصيام وكذا وشروط وكذا وكذا، ثم إذا انتهى الدرس و ذهبوا إلى بيوتهم تتفاجأ من أحد الطلاب الذين كانوا في مجلس العلم يرجع ويسأل: يا شيخ، ما حكم من بلع الريق؟ أو ما حكم من استاك في نهاية رمضان وقبل يومين وهو ماذا؟ وهو يدرس. وهذا دليل على ماذا؟ دليل على أن الطالب لا يراجع أو لا يقرأ. طيب إذا أنت لم تقرأ هذه الأمور، طيب متى ستتعلم؟ وتتفاجأ في بعض المرات أنك قد تأتي في كل سنة من السنوات تدرس باب الحج، وتتكلم على أبواب المواقيت وحكم من أتى إلى الميقات ومن عدى أو من تعدى الميقات ومن نسي ومن تعمد وكذا، وإذا انتهيت يأتي لك الطالب ويرسل: يا شيخ، ما حكم من تجاوز الميقات؟ ماذا يفعل هذا الطالب؟ هذا لا يراجع. وإذا سئل الشيخ بعد ذلك عن طلبته مثلا وقالوا: من قال فلان متميز مثلا، وسيأتي غدا أو بعد غد في هذا، فإذا قال الشيخ فلان متميز يغضب ذلك الطالب: لما يثني على فلان وأنا لا؟ طيب أنت كل الدروس التي درستها لم تضبطها، طيب كيف ستعلم غيرك؟ فطالب العلم عليه أن يجتهد، طالب العلم عليه أن يجتهد. نعم،
أحسن الله عليكم. وأن يفرغ قلبه في حال جلوسه لإقرائهم من الأسباب الشاغلة كل من الأسباب الشاغلة كلها.
نعم، أن يفرغ قلبه من الهم ومن الغم ومن الحزن ومن القلق ومن تشتيت الذهن ومن المشاكل ومن الفتن التي تحصل، يفرغ ذهنه حتى يوصل للطالب المعلومة الصحيحة. لأنه إن كان مشوش الفكر فإنه لن يصل إلى الطالب، لن تصل المسألة للطالب المسألة الصحيحة. وإن كان معلما للقرآن وهو مشوش العقل فإن الطالب قد يخطئ الخطأ والاثنين والثلاثة ولم يرده شيخه فيحفظ حفظا على ماذا؟ على خطأ، ثم بعد ذلك يستمر في هذا الخطأ. نعم،
أحسن الله عليكم. من الأسباب الشاغلة كلها وهي كثيرة معروفة، وأن يكون حريصا على تفهيمهم وأن يعطي كل إنسان منهم ما يليق به، فلا يكثر على من لا يحتمل الإكثار ولا يقصر لمن يحتمل الزيادة.
وهذا فيه التيسير على الطلاب، فيه التيسير على الطلاب، فإنه قد يكتفي الشيخ المعلم الشرعي أو حتى معلم القرآن، فإنه قد يكتفي للطالب بأن يحفظ سطرين والآخر قد يعطيه نصف صفحة والثالث قد يعطيه صفحة كاملة. لما؟ لأنه أعلم بمن؟ أعلم بطلابه. وهذا فيه التيسير، فيه التيسير للطلاب، بحيث أن هذا الذي أعطيته سطرين من القرآن أو من المتن مثلا في أي متن علمي لو أعطيته صفحة كاملة لن يستطيع، والثاني الذي أعطيته صفحة كاملة لو أعطيته نصف صفحة فإنك قد قيدت نشاطه، هو نشيط وذكي ويفهم، فأنت بهذا قيدته. لا، دعه ينطلق، صاحب الانطلاق دعه ينطلق، والذي لا يستطيع اعطه على ماذا؟ على قدر. ينبغي لك أن تراعي الفوارق الفردية بين الناس. نعم،
أحسن الله عليكم. ولا يقصر لمن يحتمل الزيادة ويأخذهم بإعادة محفوظاتهم ويثني على من ظهرت نجابته ما لم يخش عليه فتنة بإعجاب أو غيره، ومن قصر عنفه تعنيفا لطيفا ما لم يخش.
نعم، قال: ويأخذهم بإعادة محفوظاتهم، أي المراجعة، فإن المراجعة ترسخ المعلومات، فإن المراجعة ترسخ المعلومات، وهذا سواء معلم القرآن أو معلم الناس الخير وهو العلم الشرعي، والقرآن خير أيضا، فلا بد أن تكون هناك مراجعة. كذلك قال: ويثني على من ظهرت نجابته، أي يمدحهم. ماذا؟ يمدحهم ما لم يخش عليه فتنة بإعجاب أو غيره. إذا رأيت أن هذا الطالب لو مدحته وقلت أنت نعم الطالب وأفضل طلابي وأنت طالب نجيب وأنت طالب مجتهد، لا أنغر وأعجب وأفسدته، فهنا لا تثني عليه، دعه لا تثني عليه. لكن إن رأيت أن هو يستحق الثناء وأثنيت عليه يزداد اجتهادا، فما في بأس أن تثني عليه. قال: بإعجاب غير. ومن قصر عنفه تعنيفا لطيفا ما لم يخشى تنفيره. وهذا يعود على حسب الطالب، فإن بعض الطلاب إن شددت عليه خرج ولم يعد، وخاصة في ماذا؟ في حلقات القرآن. حلقات القرآن قديمة كان الأسرة تدفع الطالب إلى المسجد، ومعلم القرآن في المسجد يضرب إذا لم تسمع، وإذا ذهبت إلى أبيك وقلت له لقد ضربني المعلم زادك الوالد ضربا. الآن بعض المنازل لا يهتمون، فإنك إن ضربت الولد قد يأتي الأب يضاربك مثلا، أو يخرج الولد يذهب إلى لعب الكورة ويترك التحفيظ. فلا، علينا أن ماذا؟ أن نتلطف بهم. وحتى في العلم إذا رأيت طالبا ليس يجلس ويقوم ويذهب لا تنهره، يتركه يستفيد، لعله يستفيد، لأنك لو شددت عليه قد لا يحضر أبدا، لا يحضر أبدا. نعم.
أحسن الله عليكم. ما لم يخش تنفيره ولا يحسد أحدا منهم لبراعة،
أي إذا فاق أصحابه وأصبح ممن يشار إليه بالبنان فلا يحسده. نعم.
أحسن الله عليكم. لبراعة تظهر منه ولا يستكثر فيه ما أنعم الله تعالى به عليه، فإن الحسد للأجانب حرام شديد التحريم، فكيف للمتعلم الذي هو بمنزلة الولد؟
نعم، كأنه يقول أن الشيخ لا يحسد الطالب، وهذا نادرا، وهذا نادرا، بل إن الشيخ يفرح بنبوغ ماذا؟ طالبه، حتى لو فاقه في العلم، حتى لو فاق شيخه، بالعكس إن الشيخ سيفرح. لماذا؟ لأنه مر معنا أن هذا سيكون حسن بإذن الله ممن؟ من حسناته. فهذا هو، ومر معنا البارحة أن حتى الشيخ يفرح إذا ذهب الطالب إلى شيخ غيره، يفرح. لما؟ لأنه حصل إيش؟ حصل المقصود. ما هو المقصود؟ المقصود أنا أريدك أن تتعلم، تعلمت عندي أو تعلمت عند من؟ عند غيري، ما في بأس. رأيت أن ذاك يريد طالبا درستك في العقيدة، ورأيت أن المعلم الآخر يفوقني في الفقه، نريد كتابا في الفقه، قلت لك اذهب إلى فلان ادرس عنده. هذا هو الذي مر معنا بالأمس، والنووي يقول أن الشيخ لا يحسد الطالب، وهذا من النادر. نعم.
أحسن الله عليكم. فكيف للمتعلم الذي هو بمنزلة الولد ويعود من فضيلته إلى معلمه في الآخرة الثواب الجزيل وفي الدنيا الثناء الجميل؟
نعم، لأن من علم الشخص فإن له أجرا مثل ماذا؟ أجره. من دل على هدى فإن له ماذا؟ مثله. فلهذا الطالب حسن من حسنات المعلم، فكيف للمعلم أن يحسد الطالب؟ كيف له أن يحسد وهو حسن من حسناتك، وستكون في موازين حسناتك بإذن الله يوم القيامة، فإنه صلى وأحسن الصلاة بسبب هذا التعليم، ابتعد عن الشرك بسبب هذا التعليم، تعلم أمورا في الآداب بسبب هذا التعليم، تعلم أمورا في كذا بسبب هذا التعليم، فإنه حسن من حسناته، فكيف سيحسد الشيخ طالبه؟ ونقف هنا. هذا والله أعلم. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين، وأن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.